بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك عن ابن أوس عن مالك بن أوس أنه قال من عنده صرف فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال أخبرنا مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. أخرج تحت ذلك عدة أحاديث مقصوده منها رحمه الله أن الطعام إذا بيع فلا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه يعني حتى يكيله وحتى يحوزه. وأورد فيه عدة أحاديث تدل على ما ترجم له وفيها دلالة على ذلك. وبعض العلماء أو جماعة من العلماء رأوا أن الاستيفاء والقيادة لا تختص بالطعام وإنما الإنسان إذا شرى سلعة فلا يبيعها حتى يحوزها وحتى يقبضها ولم يفرقوا بين الطعام وغير الطعام. والأحاديث كثيرة وردت في الطعام ولكن جاء أحاديث تدل على أن الأمر ليس مقصورا على الطعام. فإذا اشترى الإنسان سلعة فلا يبيعها حتى يقبضها من البائع وحتى يحوزها. ثم قال بعد ذكر مع الطعام مع بيع الطعام الحكرة. المقصود بالحكرة هو ما يدخر ويبقى لفترة حتى يحصل فيه سعر غير السعر الذي كان موجودا في الوقت الذي حصل فيه الشراء. وليس في الحديث التي أوردها شيء يدل على هذا الذي عطفه وهو الحفرة وهو الاحتكار، وإنما فيه إشارة إلى أن هذه الأحاديث التي فيها أن الإنسان إذا اشترى شيئا فإنه يحوزه وأنه يحوزه إلى رحله فيمكن أن يدخل تحت هذا إبقاءه لفترة يتغير معها السعر
ويحصل من ورائه على فائدة. وقد ورد أحاديث خارج صحيح البخاري تدل على المنع من الاحتكار وعلى النهي عنه وعلى أن فعل ذلك أمر خطير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. المقصود بالاحتكار هو الشيء الذي يكون للناس فيه حاجة، أما إذا كان اشترى شيئا وأبقاه ولم يكن للناس به حاجة في ذلك الوقت، إنما الشيء كثير يمكن أن يؤخذ منه ما يؤخذ ويشترى ما يشترى ويدخر ما يدخر ويؤكل ما يؤكل، فإنه في هذه الحالة لا بأس بكل إنسان يبقي الطعام أو غيره طلبا لفائدة من ورائها، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الحاجة حاضرة وقائمة، حاجة الناس داعية إلى ذلك، ثم اشترى هذه السلع والناس بحاجة إليها ثم أبقاها شيئا من الوقت ليحصل من ورائها فائدة، وقد تضرر الناس في ذلك الوقت الذي حصل فيه شراؤها، فإنه إذا لم يحصل هناك مضرة لا بأس بكل إنسان يشتري شيء ويبقيه، لكن إذا كانت حاجة الناس قائمة فهذا هو الذي يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في بيع الطعام وما ينكر في بيع الطعام، أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه قال إنه رأى الناس يضربون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اشتروا طعاما يبيعوه حتى يحوزوه، إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يحوزوه إلى رحاله، يعني معناه أنهم يبيعونه قبل حيازته، كانوا يضربون على ذلك يعني يؤدبون. وهذا يدلنا على أن هذا منكر وأن من فعله يستحق التأديب، وفيه التعزير بالمخالفات، مخالفة الشرع والوقوع فيما نهى عنه الشارع وما جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يضربون على هذا إذا باعوا الطعام في مكانه بيد البائع قبل حيازته وقبل نقله، فإنهم يضربون على هذا، يعني على كونهم يبيعونه في مكانه. أما إذا حازوه ونقلوه فإنه في هذه الحالة يباع، وهذا هو الشيء المشروع في بيعه بعد قبره وحيازته. ثم إنما جاء في الحديث من ذكر الجزاف، وكذلك أيضا كونهم يحوزونه إلى رحالهم، يعني هذا خرج مخرج الغالب، ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشتراه ليس الجزاف وإنما بالكيل أو بالعدل أنه يبقيه، ليس الأمر كذلك، بل الأمر سواء، سواء اشتراه جزافا أو اشتراه بالعد أو بالفعل، فلا بد من حيازته. وذكر الجزاف هنا ليس له مفهوم، بمعنى أنه لو اشترى طعاما كيلا بقي في مكانه دون أن يحوزه أنه لا مانع منه، لا فيه مانع، والأمر في ذلك سواء. ثم كذلك أيضا ذكر الرحال وهي المنازل، أيضا كذلك أيضا ليس بلازم، فلو نقله إلى مكان آخر غير منزله فإنه حصل النقل وزال المحذور، حصل النقل وزال المحذور. حديث ابن عباس رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيع طعاما حتى يستوفيه، يعني معناه أنه إذا شرى طعاما فهو لا يبيعه ويتصرف فيه بالبيع حتى يستوفيه، يعني بكيله وحيازته. بسيره وحيازته. فقال قائل لابن عباس كيف ذاك؟ قال طعام دراهم بدراهم وطعام مرجع، يعني معناه إذا حصلت هذه العملية وحصل هذا التفرق فإن الصورة تكون كأن دراهم بيعت بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، يعني إذا كان الإنسان شرى طعام ودفع قيمته للبائع بائع طعامه ريالات ثم باعه على إنسان آخر بمبلغ ريالات والطعام في مكانه، فيتكون القضية كأنه دراهم بدراهم، دراهم بدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر، يعني ما دام الطعام ماحيز وأنه في مكانه فكأنه باع دراهم بدراهم، يعني الدراهم التي سلمها للبائع الذي شرى منه الطعام يقابلها الدراهم التي باعها على المشتري الذي اشترى منه والطعام في مكانه لم يتحرك، فصارت القضية كأنه بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع المؤخر. نعم. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه، هو دال على ما دل عليه ما تقدم في ابن عباس حتى يستوفي، هذا مثله فلا بد من قبضه قبل أن يبيعه، فلا بد من حيازته قبل أن يبيعه، قبل أن يبيعه لا بد من حيازته، من اشترى طعاما يعني من اشترى طعاما فلا يتصرف به بالبيع حتى يقبضه من البائع، يعني ما يبيعه وهو في مكانه، ما يبيعه وهو في مكانه في يد البائع بل يتعين قبضه من البائع، وهذا هو الذي جاء في حديث ابن عمر الأول أنهم يضربون على تصرفهم بخلاف هذا، وهو أنهم يبيعونه قبل قبضه وقبل استيفائه وحيازته، لأن يضربون على ذلك تأديبا، أن يضربون على ذلك تأديبا. نعم. فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة، ثم قال هذا هو الذي حفظناه من الزهري، يعني ليس عليه ليس فيه زيادة، يعني في بعض الأحاديث ستأتي في موضع آخر من صحيح البخاري فيه زيادة على ما جاء هنا، زيادة على ما جاء هنا وإن جاء في مكان آخر من الصحيح، لكن هنا أخبر بأنه هذا هو الذي حفظه وأنه بدون زيادة على هذا، والصرف هو بيع الدراهم بالذهب أو بيع الذهب بالذهب، فبيع الذهب بالذهب وبيع الدراهم بالذهب لا يجوز، لا يجوز يعني فيه النكاء، كله لا يجوز فيه النكاء، ولكن التساوي في الجنس الواحد هذا أمر متعين. الذهب والفضة لا بد من التساوي. الفضة من الفضة لا بد من التساوي. والذهب بالفضة التفاضل لا بأس به. ولكن الشيء الذي هو قدر مشترك ولا بد منه هو التقابض. هو التقابض. إذا كان الخذ بقوله حتى يزيح خازننا من الغابة الخذ بذلك أنه ينتظر وأن البيع يحصل عندما يأتي الخازن من الغابة فهو مطابق لما جاءت به النصوص لأن معناه أنه عنده صرف لكن ما هو حاضر وينتظر وتبقى النقود عند صاحبها حتى يجيء الخازن فيتم البيع ويتم الصرف. أما كونها تؤخذ وينتظر مجيء هذا من الغابة ثم يوفى بعد ذلك هذا لا يجوز. هذا لا يسوق لأن بيع النسيئة وبيع الجنتين المتفاوضين بعضهما البعض يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. يجوز فيه التفاضل ولكن لا يجوز فيه النساء. ثم أورد بعد ذلك حديث حديث عمر رضي الله عنه قال الذهب بالذهب الذهب الذهب بالورق ربا إلا فاء وهاء. الذهب بالورق ربا إلا فاء وهاء. جاء بيان ذلك في بعض الروايات أن المقصود بذلك الذهب بالذهب ربا إلا فاء وهاء والفضة بالفضة أو الورق بالورق ربا إلا فاء وهاء. إذا اختلفت هذا الناس فبيعوا كيف شئتم فبيعوا كيف شئتم من التفاضل فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ما فيه نفع ما فيه نفع. فهنا الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ليس مقصود بذلك بيع الذهب بالفضة إنه ربا لأن هذا فيه إجمال قد جاء تفصيله في الروايات الأخرى التي فيها ذكر الأصناف الستة التي منها الذهب على حدة بيعه بمثله والفضة بيعها بمثلها وكل جنس بمثله فإنه ربا إلا هاء وهاء. ربا إلا هاء وهاء يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فإذا اختلفت الأجناس ولا بد من هاء وهاء اختلفت الأجناس فلا بد من هاء وهاء اللي هو التقابض ولكن التفاوت لا بأس. التفاوت لا بأس. محل الشاهد من هذا ما يتعلق ما تقدم وهنا ما يتعلق بالبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. معنى هذا أنه لا بد من التقابض وأن الإنسان إذا باع شيئا يقبضه ويحوزه ولا يبيعه إلا بعد ما يقبضه وبعد ما يحوزه.
قال باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنده. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال
هناك في الترجمة السابقة يعني الحديث هذه تحت باب ما جاء في بيع الطعام وما يذكر في بيع الطعام من الفطرة لأنه بيان كيفية بيع الطعام وأنه لا بد فيه من البيع ولا بد فيه من الصبر وهو أيضا وهي دالة أيضا على ما ترجم له هنا لكنه هنا أتى بالترجمة يعني لينص فيها على المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض غير المنع من بيع الطعام قبل أن يقبض. وكلت الحديث التي مرت دالة على هذه الترجمة لكم على هذه الترجمة ولكنه أراد أن يثبت ما يستفاد منها أو بعض ما يستفاد منها من الحديث ويستدل في الأحاديث على ثبوت ذلك الذي ترجم له وهو النهي عن بيع الطعام قبل قبله، وأضاف إلى ذلك بيع ما ليس عند الإنسان، بيع ما ليس عند الإنسان.
باب بيع الطعام قبل أن يقبل.
قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حدثنا يوم عمرو بن دينار سمع طاووس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس لا أحسب ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
وهذا الحديث ابن عباس واضح فيما ترجم له المصنف والنهي عن بيع الطعام حتى يقبض. ثم قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا نزله، يعني لا فرق بين الطعام وغير الطعام، لان الحديث جاء في الطعام والنص جاء في الطعام، ولكن لا فرق بين الطعام وغير الطعام، الكل في ذلك سواء. قال ولا احسب كل شيء الا نزله. ويوضح هذا ان الكلام الذي قاله فيما مضى والذي جاء عنه فيما مضى قال بيع دراهم بدراهم والطعام مرجع، هذا الكلام يستوي به الطعام وغير الطعام، دراهم بدراهم والطعام مرجع. يعني كذلك اذا بيعت سلعه غير الطعام وبقيت في مكانها وبيعت قبل ان تحاز فهي مثل قضيه الطعام، يعني دراهم بدراهم والسلعه مرجعه، السلعه مرجعه. قوله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا يحسن كل شيء الا مثله، لانه لا فرق بين الطعام وغيره، الكل في ذلك سواء لا يباع حتى يقبض. ويوضحه ما تقدم في الباب الذي قبله حيث قال دراهم بدراهم وطعام مرجع، لان قال دراهم بدراهم وطعام مرجع هو نفس الشيء الذي يقال في غير الطعام، لانها دراهم بدراهم وسلعه مرجعه، دراهم بدراهم والسلعة مرجعة، يعني جنة الجاهلية كأنه صار بيع دراهم بدراهم.
قال وحدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
حديث ابن عمر هذا الذي أورده باللفظين هو تقدم كتاب الذي قبله ببيع الطعام، وهنا أورده في استدلاله على المنع من الشراء على منع من البيع حتى يتم القبض والاستيفاء. فيه بيان أن القبض لا بد منه وأن الحيازة لا بد منه، وأنه لا يكفي مجرد الخيل ويبقى في مكانه وأن يسيل ويبقى في مكانه، بل يحوزه وينقله من مكان البائع إلى مكانه سواء برحله أو بدكانه أو حانوته أو غير ذلك من الأماكن، لأن كما عرفنا ذكر الرحال إنما جاء لأنه الغالب لا أن النسل محصورة فيه.
قال باب من راى اذا اشترى طعاما جزافا ان لا يبيعه حتى يؤويه الى رحله، والادب بذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رايت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام يضربون أن يبيعوه بمكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
هذه الترجمة هي باب من رأى
يشترى طعاما جزافا لا يبيعه،
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا لا يبيعه حتى يؤوه إلى رحله، والأجل في ذلك للتأديب بذلك، ويعني والتعذير، لأن الأدب بذلك مأخوذ بالتعذير، وذلك مأخوذ من قوله يضربون حتى يؤوه إلى رحاله، يضربون أن يبيعوه بمكانه حتى يحصل منه شواء غدار حاله. هنا أورد حديث قريب من الترجمة السابقة ولكن فيه ذكر الجزاف وفيه ذكر الأدب, فيه ذكر الأدب وذكر التأديب. كان ترجمة ثقة التأديب, وأن من اشترى طعاما فإنه عليه أن يرحله وينقله من مكان البائع ويبيعه بعد ذلك, وأنه إن فعل خلاف هذا أجل, وأنه إن فعل خلاف هذا أجل يعني ضرب تعزيرا بمخالفته لنصوص الشرع ووقوعه بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المنع منه وبيع الطعام في مكانه. وذكر الجزاف كما عرفنا ليس المقصود من ذلك الحفر, بل مثله لو اشتراه ليلا وبقي في مكانه فإن النتيجة واحدة. وفيه جواز بيع الطعام بالجزاف لكون الإنسان أن يشتري طعاما بدراهم وهو لا يعرف مقدار الطعام, يعني كون من البر كون مشاهد معاين خبرة يشترى بدراهم معلومة لا ليس بهذا, وإنما المحذور في بيع الجزاف إذا كان طعاما بطعام لا يباع الجزاف لأنه ما يكون متساوي, ولا بد من معرفة التساوي في الطعام, الطعام المتماثل اللي هو جنس واحد يعني بر ببر, ما يجوز بيع خبرة من بر ببيع خبرة من بر أخرى, لأن ما دام إنه ما في كيل فإنه مجهول التساوي, مجهول التساوي. وبيع الطعام بجنسه لا بد منه التساوي, وبيع الطعام جزافا بطعام مثله جزافا هذا لا يجوز لأنه غير معلوم التساوي فيه. ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا, أما إذا بيع بغير جنسه أو بيع بدراهم في الأثمان أو بيع بفضة بذهب أو بفضة فإن بيع الطعام جزافا لا يجوز, إنما محذور منه إذا بيع الطعام من جنسه, طعام جزاف بطعام جزاف من جنسه لا يجوز لأنه لم يتحقق التساوي. والجهل بالتساوي فالعلم بعدم التناسب, الجهل بالتساوي مثل العلم بعدم التناسب, وهو لا بد من التناسب في الجنس الواحد, البر ببر مثلا بمثل لا بد فيه من المماثلة, يعني الربا إلا هاء وحاء, لا بد من المماثلة ولا بد من التقابل.
قال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفحة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال وحدثنا مروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر بن مسهر عن هشام عن أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار, فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا, فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم, فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك, قال يا رسول الله إنما هم ابنتايا يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي بالخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج, فقلت إحداهما قال قد أخذتهما للثمن. فالقبل اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
باب إذا أسرى طعاما أسرى مكاعا أو دابة فوضعه عند الجائع
أو
ما قبل أن يخبر.
وقال ابن عمر رضي الله عنه
المقصود من هذا أنه إذا باع أو اشترى سلعة ثم تركها عند البائع وبقيت عند البائع فهل تكون من ضمان البائع من ضمان المشتري ومات قبل أن يقبض السلعة وهذا الشيء الذي وضع في يد البائع فمقصود من هذا أن السلعة إذا بقيت في يد البائع فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري بمعنى أنها لو تلفت تتلف على حساب من هل هو على حساب البائع أو على حساب المشتري العلماء اختلفوا في هذا منهم من رأى أن التخلية هي كل شيء بحسبه أن القلب كل شيء بحسبه فمنهم من يعتبر التخلية تخلية البائع للمشتري يتصرف فيه كيف يشاء فيكون قبضا ويكون تخلية وإذا تلف من ضمان المشتري وأما إذا كان المشتري بائع قال أنا لا أخرج هذه السلعة من يدي حتى يأتي الثمن يعني رهن هذا الثمن إنها في هذه الحالة إذا تلفت أو فقدت تسلف من حساب البائع لأنه هو الذي أبقاها هو الذي لم يمكن من قبضها وأنه لا يريد أن يتم البيع إلا إذا حصلت المقابضة أما إذا اشترى والثمن مؤجل والسلعة بقيت في يد البائع السلعة بقيت في يد البائع فإنها تكون على حساب المشتري ولو كان الثمن مؤجلا محل الشاهد من الحديث حديث الهجرة على الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تخبر أنه قل ما كان من صلى الله عليه وسلم يأتي يوم الأيام إلا ويأتي في أحد طرف النهار يعني ما في أولى ولا في آخر المعتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في طرف النهار يعني في الصباح أو المساء ولا كان من حالته أن يأتي في وسط النهار فجاء في هذه المرة في وسط النهار فاستغربوا هذا المجيء وفهم أبو بكر رضي الله عنه أنه ما جاء إلا وقد حلف الكيس وأن هذا على خلاف المعتاد فلما دخل رسول على الوثن قال أخرج من عندك يعني يريد أن يتحدث معه وأن يخبره وما حصل فقال هما ابنتاي يعني أسماء وعائشة ثم قال شعرت أنه قد أذن لي بالخروج يعني أذن له بالهجرة يخبره بأنه أذن له بالهجرة فقال الصحبة يا رسول الله يعني يريد الصحبة معك وأريد أن أصحبك وأكون معك فأجابه إلى ما طلب ثم قال إن عندي ناقتان يعني فيريد أن تكون واحدة له والثانية في رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال قال خذ احداهما قال اخذتها بالثمن يريد ان يكون يعني اخذ احداهما اما هبة او عارية يعني ما انها بدون مقابل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اخذتها بالثمن قد اخذتها بالثمن يعني من اهل الصراحة قد اخذتها بالثمن يعني يدفع ثمنها والثمن مؤجل لم ليس فيه تعرض لتسليمه ولا لعدم تسليمه وانما فيه بيان انه ما اخذها بدون مقابل وانما اخذها بدون مقابل وإنما أخذها بمقابل هو الثمن والمقصود من هذا أن الناقة بقيت في يد أبي بكر وهذا هو محل يعني الشاهد لما أورده البخاري أو ترجمة أنه إذا شرى متاعا وتركه متاعا أو بعيرا وتركه مع البائع تركه مع البائع عند البائع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخذته بالثمن وبقيت الناقة عند بائعها وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجسوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة الخطبة ولا يخطب على خطبة ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
هذه الترجمة وهي باب لا يبيع لا يبيع
لا يبيع على بيع أخيه
ولا يصوم على قومه. المقصود من هذا أن أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صومه. وهذا من الآداب ومن المعاملة الطيبة التي يجب أن تتوفر بين المسلمين. المقصود من هذا أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه. وهذا قال لا بيع على بيع أخيه يعني معنى المسلم لا يبيع على بيع أخيه لا يبيع على بيع أخيه. وكذلك لا يشري على شرائه لا يبيع على بيعه ولا يشري على شرائه ولا يصوم على كونه. معنى كونه يبيع على بيع أخيه كون إنسان باع سلعة وأخذها المشتري وهو في مدة خيار يعني في مدة خيار بين البائع والمشتري فيأتي واحد فيقول للمشتري ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك ردها وأنا أبيعك بأرخص مما باعك فهذا بيع على بيع أخيه باع على بيع أخيه لأنه تم البيع بين الطرفين وهناك مدة خيار بينهما يمكن المشتري أن يرد السلعة فيأتيه إنسان وهو في مدة خيار فيقول له رد هذه السلعة وأنا أبيعك مثلها بأرخص منها هذا بيع على بيع بيع على بيع. وكذلك أيضا يعني عكس اللي هو شراء على شراء كون إنسان اشترى سلعة وفي مدة خيار فيأتي البائع ويقول وهم في وقت خيار فيأتي البائع فيقول ردها من المشتري وأنا أشتريها منك أكثر مما اشتراها به إن هذا شراء على شراء شراء على شراء. والحديث فيه ذكر البيع على البيع وقد جاء ذكر الشراء على الشراء في بعض الأحاديث والصوم على الصوم لكونه حصل من الصوم وفيه اتجاه إليه ولكنه ما بعد تم البيع ولكن هناك تواطؤ بينهما وتقارب ولم يبقى إلا الاتفاق فيأتي ويغير البائع على المشتري الذي يريد الذي كان منه والذي هو متوافق معه على البيع فيطلب منه أن يأخذ منه بكذا حتى لا يتمكن ذلك الذي دامها والذي حصل التواصل معه على شرائها ولكنه ما تم البيع فإنه لا يسوم على ثوبه. والحديث ليس فيه مثل الثوب أو الحديث مثل أرضها ليس فيها أنا التي مرت ليس فيها مثل الثوب وإنما فيها مثل بيع على ذلك وهو مثله. قد جاء في بعض الروايات مثل الثوب على الثوب
الله
عنه قال أنها رجل الله عنه وهذا سيأتي المقصود من هذا أن البادي إذا جاء ليبيع السلع جاربا لها يأتي بعض الحاضرين أو الحضر ويقول له لا تبيعها باها عندي في الدكان وأنا أبيعها لك على منهج وعلى سعة أنا أبيعها لك والمهن اللي حاضر لبادي يعني الجالب يبيع بسعر السوق في الوقت الحاضر وكونه يعني إذا جاء الجالبون يأتيهم بعض أهل الحضر بعض الناس اللي هم حضر المقيمون فيحولون بينهم وبين البيع على الناس ويقول لا تبيعها دعها عند الكتان وأنا بيعها على الناس لا بيع حاضر لبادي ولا تناجش يعني معناه ان الانسان يزيد في السلعه ولا يريد شراءها الانسان يزيد في السلعه ولا يريد شراءها من اجل ان يغر على له رغبه فيها وكذلك ايضا قد يكون النجاش من جانب البائع يعني تواطا على مع الناجش او مع الذي يزيد في سعرها او هو ياتي باشياء تحرك المشتري إلى أن يتعلق بها وأن يزيد في ثمنها ويقول أحطيت بها لكذا وأن حط لها مني لكذا وهو كاذب يعني ليس وإنما يريد أن يحرك المشتري بأن يتعلق بها وأن يحرص عليها لأن هذا أيضا من النجس لأن النجس هو تحريف فالذي يزيد السلعة لا يريد شراءها يحرك من له رغبة فيها وكذلك البائع قد يحرك من له رغبة فيها كان يقول اعطيك فيها بكذا واعطيك فيها بكذا وهو لم يعطى فيها شيئا من ذلك. ولا يبيع رجع على بيع اخيه وهذا هو محل الشاهد. ولا يخطب على خطبة اخيه يعني يخطب المرأة خطبة النساء على خطبة اخيه عندما يكون كان خطب المرأة وحصل اتجاه يعني اليه لهذا الخاطب ثم يأتي إنسان بعد أن حصل التواطؤ يخطب على خطبته قد حصل التواطؤ بين المخطوبة والخاطب حصل التراضي ويأتي ويخطب على خطبة أخيه هذا لا يجوز يخطب خطبة المنبر يخطب فهي خطبة النساء خطبة النساء هذه خطبة وليس خطبة خطبة النساء وخطبة عن المنبر ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني إن المرأة إذا خطبها خاطب اشترطت أن يطلق امرأته الموجودة عنده من قبل هذا لا يجوز لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني التي هي عند الخاطب الذي جاء يخطبها لتدفأ ما في إنائها معناه أنها يعني هذا الشيء الموجود لها تضيعه عليها وهذا الشيء الذي ظفرت به وهو كونها في عصمة زوج تفوته عليها وتحرمها منه ومثله بالمرأة التي لها إناء فكفئ فصار أعلاه أسفله وصار الماء الذي فيه سفك وقب وأهريق وذهب وتلاشى فالسلعة ينادى عليها من يشتري السعر بكذا من يزيد من يزيد كل واحد يزيد ثم ينتهي إلى أن يقول بعتها عليك عندما وقف عليه الثوب هذا لا وأورد فيه آثار
قال عطاء أدركت الناس فلا يرون بأس في بيع المغانم.
قال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد, يعني في سوق من يزيد, يعني من يزيد من سوق الحراج. من يزيد يعني من يشتري, من يزيد يعني نداء, يعني هذه جملة مقصودة من يزيد, يعني واحد عرض سلعة فقال مثلا 100 ريال, قال من يزيد, قال 110, من يزيد 120, من يزيد, وهكذا. فكلمة من يزيد مقصودة الحراج, يعني لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد, يعني في سوق الحراج. يعني معناه انه اذا حصل المغانم واحد حصل نصيبها غنيمه, يعني ذهب الى سوق الحراج يبيعه ويسوق من يزيد, لان هذا اسم سوق من يزيد, يعني سوق الحراج هو سوق من يزيد, يعني لا يرون بأسا في بيع المغانم في بيع في سوق في من يزيد, يعني في سوق من يزيد, يعني في الحراج.
رجل
من عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتق عبدا له عن دبر, يعني جعل عتقه بعد موته, وقال إذا مت فغلامي عتيق, يعني هذا عتق عن دبر ويسمى المدبر, سمى المدبر وهو الذي جعل عتقه دبر الحياة, يعني جعل بعد الموت لأن الموت دبر الحياة, يأتي بعد الحياة, يعني الموت يأتي بعد الحياة فهو يعقبها ويأتي بعدها, فهو جعل العتق يعني إذا مات فعبده حر, عبده حر, يعني أعتق يعني رقيقه أو عبده. فاحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام طلبه فقال من يشتري, يعني صار ينادي عليه في البيع, من يشتري,
من يشتري,
من يشتري مني, يعني هذا محل الشاهد يترجم للمزايدة, لأنه قال من يشتري مني, يعني معناه أنا عرضه البيع, من يشتري. فإذا جاء أحد وعطى في الآخر فمن ثم جاء كان وجاد, فإنه يعطى لمن يكون أزيد ولمن يكون أكثر. ومحل الشاهد منه أن مثلا قال من يشتري مني, يعني ما عرضه للمزايدة وعرضه للبيع.
باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك, لا يجوز ذلك البيع, وقال ابن ابي اوفى الناجس آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار, ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس.
قال لا يجوز ذلك البيع,
باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك البيع, النجس هو البياية في السلعة ممن لا يريد شراءها, وقد تكون الزيادة من شخص ثالث لغير البائع والمشتري أو صاحب الحاجة أو الراغب في شرائها, وقد تكون من البائع نفسه. أن النجش يمكن أن يكون من إنسان يكون وهو لا يريد الشراء وإنما يريد يغليها على من رأى أنه يرغب فيها أو حريص عليها, يجعلها تزيد عليه ويكون ثمنها باهظ عليه. ويمكن أن يكون بمواطعة من البائع, البائع يتفق مع إنسان أنه يزيد وإن كان لا يريد الشراء, ويكون فيه يعني تواصل البائع والناجش, وقد يكون البائع هو نفسه الناجش وإلا ما يكون هناك شخص آخر, وهو أن يأتي بأشياء تحرك الإنسان إلى الرغبة فيها بأن قد أعطاني أكل فيها بكذا وأكل كذا وإنسان طلبها مني بكذا وأفلان اتصل بي وقال أنا أريدها فيجعل هذا يتعلق بها. ولهذا قال بعد ذلك أن ناجس آخر ربا لأن هذا هو الذي فيه يتطور فيه الأكل يعني الناجس الذي هو يعني يجب سلعة وليه سراعة ما كل شيء ما كل ولا خل شيء وإنما زادت السلعة أو تجرد في زيادة السلعة على من أراد شراعة. ولكن في هذه الصورة التي ينقل البائع التي حرك المشتري ورغبه فيها بالطرق التي تعرف يتعلق بها آكل الرضا لأنه عمل أعمالا جعلت المشتري يتعلق بها ويزيد بها حتى يعطي فيها يعني ما لا تستحق بسبب تحريكه. فهذا هو الذي يدخل من بعد انه آكل الرضا الناجس آكل الرضا يتطور كون الناجس آكل الرضا في صورة البائع. وأما بالنسبة للناجس الذي هو المشتري الذي هو الذي لا يجد هذا فهو معين على الضرر ومساعد في الضرر ومواطن على الضرر ولكن لا أكل شيء لأن الذي أكل والذي وقع في يده المال هو البائع. أما الذي زاد في السلعة لا يجد ما وقع في يده
وخداع
باطل يعني نجد خداع باطل لا يحل خداع باطل لا يحل.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الخديعة في النار ومن حمل عمله يتعلم ولا تقول قال من الخديعة في النار يعني من ظن الخديعة هذا النجد يعني النجد فيه خداع خديعة في النار يعني معناه أنها تؤدي لصاحبها إلى النار المخادع الذي خدع أخاه وأوصل الضرر إلى أخيه بسبب الخديعة فإنها تفضي به إلى النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لأن هذا ليس الخداع والنجس ليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس هو مطابق لما ترجم له يعني النجس نهر الرسول عن النجس النجس حرام وخديعة وهو إلحاق بالضرر إلحاق للضرر في الغير. وعرفنا أنه قد يكون من البائع نفسه وهو الذي يصدق فيه أنه أكل الرسول
الناس
يشعر الى قائم
وهو
خدع نقف هنا ونجيب على مين تكون عالمين هو العلماء اختلفوا في هذا وقال الأشعر لا يعني قال أن الجواب
يقول له خذ عن المشتري وانا اشتري لاجل ما اقترح عليه لكن باعه في وسط خيار ويقول يعني رد السلعة من الشراء وما أخذ من الجهة أكثر. هذا شراء على الشراء لأنه أخذ من الشراءها إلا بينه وبينه يعني هذا يأتي المشتري يرد على أن يبيع على بيعه ويأتي الله يقول أن يبيع وأنا أشتري أن يبيع من الشراء هذا شراء.
بيعني بالخيار ما لم يتقرر هل يجوز إذا كان بيع في المزاد إذا كان البيع في المزاد هل وما تفرق البيعان المشتري والبائع ما تفرقا هل يلزم المشتري البائع بأن يدفع شيئا إذا هو ما أراد أن يشتري يعني مثلا سيارة موضوعة في الحراج ثم بعد ذلك البائع ألزم المشتري أو أن المشتري ألزم نفسه بأنه يشتريها بثمن كذا وكذا بعد المزاد قال أنا أشتريها بكذا وكذا يعني بعد ما أزيد السرعة إلى جاب على
هو يزيد
هو زاد وغيره يزيد
طيب وبعدين رصت عليه
رصت نعم عليه
أيوة.
على هذا المشتري
أيوة.
بعدها تبين المشتري أنه لا يريد السرعة
أيوة.
أي نعم فراجع المشتري لا يريد السرعة ما يريد هذه السيارة
أيوة.
هل يلزم المشتري أن يدفع شيئا لأنه دخل في هذا المزاد هل يلزم بأنه ولكن هو ما تفرق يا رجل البيع تم ولكن ما تفرق هو ما أعطاه
هذا حرام
أين
يعني مو معناه الشيء بيني وبين الشخص هذا واحد يبيع وكل واحد يبيع وتفرق أمر عليه
أنه
ضيع الفرقة
على غيره
ضيع الفرقة يعني إذا كان هذا خلي اللي تحته أو اللي بدونه يفرقي عليه
طيب هل في هذا يا شيخ أنه يدفع شيء مقابل يعني كغرامة مثلا أو أنه شيء من هذا القبيل؟
إذا أراد يعني إذا أراد أن يتخلص منها ويقول يعني خلص منها ويعني وروح الكلام لا بس أراد يتخلص أراد يتخلص منها ويدفع عن شيء بمقابل تخلص منها لا لا
خيار المجلس هذا خيار المجلس يعني يذهب
يعني ما يبدو
لي هذا يعني هذا مزايد ما يمكن أن هو يتراجع ويأتي الشخص اللي دفع أقل وأشياء
هذا محل نظر لا بس انتراح انتراح والناس يعني هذا تركوه ومشي
يا شيخ نرد الدلال على القطاع هذا القدرة ولا يستطيع أن نشتري ويبقى في مكانه
هذا مكان باع هذا الكون وقبضه اياه راح انا مو في هذا مو مكان البائع يعني. هذا السوق هذا السوق ما يحتاج ان يخرج كل هذا ما يحتاج ان يخرج
الى راح
كل هذا ما يحتاج الى ان يخرج الى راح
يبيع مكانه
لان هذا باع السلعه مباشره باع السلعه مباشره يعني مو مكان البائع يعني. هذا مو مكان البائع هذا سوق للناس يعني بقع يعني يقف على الرقعة وبيع كان باع على الرقعة بنوى في مكان ثم ذاك راح أنا لم أكن لديه إلا
مجاشوه
إلا مكان له هذا مكان محجوز له هذا مكان محجوز له وحاضر لا بد في حقوق أما إذا كان هذا الجود لا في خيانة كم يأتي يجعل ناس من سيارة فيها البرد براء ما هم الصفحة يقضبونها فإذا نزل أو حرج عليهم راح السيارة راح المكان مهلك والدلال راح المكان مهلك إذا المشتري قبل هذه المكان يغير
يبيع
هذه المكان ما يبيع هذه المكان لأن هذا مشكل
يعني لا يعتبر مكان، ما هو مكان للبيع ولا هو مكان
للدلال،
مكان للجميع. الناس يجون يجون بضايع، يجون
يجون
هم اللي يشتري يجون عليهم. كيف يحصل في حال يعني يزيل عن المكان هذا يعني مقدار كم؟ إنه في حال كان محجوز له هذا المكان أو في متجر، فهو في حال اشترى من هذا يعني خرج على أي مقدار؟
خرج على أي مقدار. هو اللي
يدفع
المكان او
يعني مكان
اخر،
اي
وزع
مع احد
اخر غير
البائع. يعني
مثلا البقاليه مختصه بهذا، قضيه مختصه المسائل هم مثل هذه المسائل.
ايوه
المهم انه يخرجها من هذا، من هذا المكان الذي يبيع فيه ومن اللي يحوز الباء، نعم، ويحوزه الحوز الذي يعني تنتهي علاقه البائع فيها، تنتهي علاقه البائع سواء تروح يعني كان بعيد او قصير، ما تروح البيت وانت كامل او لداها عند انسان اخر ما اشتراها منه.
هذا الرصيف اللي امام المتجر يكون حكم حكم المتجر يعني؟
نعم.
ترى الرصيف مختص بالمتجر فيكون لابد يقوم
المتجر.
ايوه
ما
خرج حتى يخرج عن يعني حدود المتجر.
نعم. حتى يكون داخل على قدره وما كان
عليه. هل يدخل الطير في الكيمياء؟
ممكن ان يكون عن جانبه او ما يماثل ما يماثل، لكن يمكن ان يعرف، يمكن ان يعرف لان الساعه هي ثلاثه كيلو.
ثلاثه كيلو
يعني الشفاء سواء حصل بالوزن او حصل بالشيء او حصل بالالتزام او مثلا يعني اثياب معروف يعني وش او
ما يحتاج
ان يشيل، ما يحتاج مش لسانه كيف
راح يشيل.
وهذا حديث عثمان ياتي